الحمد لله الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وصلى الله على خير خلقه وأكرم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن من أعظم نعم الله على عباده الذرية الصالحة ذكورا وإناثا، كما قال ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الذرية زينة لك في الدنيا، تقر بها عينك وتهنأ بها نفسك، هم لك في الدنيا عون ومؤتزر، وفي الآخرة سبب للمغفرة والرفعة والأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. عباد الله، إن الله جعل لكل شيء سببا، فإذا أردت أن تظفر بصلاح الذرية فعليك بسلوك الأسباب الشرعية، فمن ذلك حسن اختيار الزوجة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فصلاح الأم من أعظم أسباب صلاح الذرية. وأضرب لك مثالا على ذلك: صفية بنت عبد الملك الشيبانية أم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عاشت في بيت فقر، ولما ولدت الإمام أحمد رحمه الله لم تلبث حتى مات أبوه وهو طفل، فتكفلت هي بتربيته ورعته حق الرعاية، واجتهدت في ذلك أيما اجتهاد، وبذلت ما بوسعها بإخلاص دون كدر ولا ملل، حتى خرج هذا الإمام الصالح، فحفظته القرآن وعمره 10 سنوات، وكانت تلبسه اللباس، وتوقظه وتحمي له الماء قبل صلاة الفجر، وهو ابن 10 سنوات، وتتخمر وتتغطى بحجابها، وتذهب معه إلى المسجد لبعده. قال الإمام أحمد رحمه الله: فلما بلغت 16 من عمري قالت لي أمي: اذهب في طلب الحديث، فإن السفر في طلب الحديث هجرة إلى الله الواحد الأحد. فأعطتني متاع السفر 10 أرغفة شعير، ووضعت معها صرة ملح، وقالت: يا بني، إن الله إذا استودع شيئاً لا يضيعه أبداً، فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. فكانت النتيجة أن أصبح عالماً محدثاً فقهاً، بل إمام أهل السنة والجماعة في عصره رحمه الله. ومن الأسباب الشرعية في صلاح الذرية أن يكون الأب تقياً صالحاً في نفسه. قال ربنا سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. جاء في تفسير الآية أن أباهم الصالح هو جدهم السابع، حفظ الله نسله وذريته ببركة صلاحه وعبادته. وقال عمرو بن عتبة: ينبه معلم ولده لهذا الأمر: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. ودخل أحدهم مع أولاده على الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله، فسأله إبراهيم: هؤلاء أولادك؟ فقال الرجل: نعم. قال إبراهيم: احذر أن يروك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أسباب صلاح الذرية أيضا غرس عقيدة التوحيد والإيمان فيهم من الصغر. قال ربنا سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يغرس عقيدة التوحيد في صغار الصحابة قبل كبارهم، فقال لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. كذلك يا عبد الله، إن أردت صلاح ذريتك فاجعلهم يراقبون الله ويستشعرون بمراقبته جل وعلا لهم. قال لقمان لابنه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن أسباب صلاحهم أيضا تنشئتهم على الصلاة وحب الطاعات. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن التربية الصالحة للذرية تعليمهم القرآن والسنة والحرص على حفظهم للقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. كذلك حفظ ما تيسر من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، أول ما يبدأون في تعلمه وتعليمه وحفظه هو الكتاب والسنة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وقال الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وأما في زماننا فيبتدرونهم بتعليمهم لغة الكفار وثقافتهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، ومن أسباب صلاح الذرية أن تنتقي لهم الصحبة الصالحة وترشدهم لها، لا أن تهملهم وتتركهم لشياطين الإنس وصحبة السوء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه الإمام أبو داود وغيره. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اقتفى. ثم أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن تنشئة الذرية وتربيتهم على الصلاح ليس أمرًا اختياريًا للوالدين، بل واجب شرعي سيحاسبهم رب العزة والجلال عليه. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال جل ذكره: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه النسائي وحسنه الألباني. فكم منا وبيننا ممن هو غاش لرعيته، مضيع للأمانة في تربيته. فترى كثيراً من أبناء المسلمين وبناتهم اليوم لا ينشأون على حفظ القرآن، بل على الرقص على مزامير الشيطان. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمؤدب ولده قائلا: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل جلاله. فإنه قد بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته إذا كبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فيا من تسهل الحرام لذريتك بل تشاركه معهم أعد للسؤال جوابا، ويا من تركتهم يضيعون فرائض الله من صلاة أو حجاب أو غيره أعد للسؤال جوابا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي سائر بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأصلح له البطانة، اللهم كن له عونا معينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ على يديه الحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.